السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 45 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. وقد ساق الإمام البخاري في هذا الباب حديثين يريد الاستدلال بهما على حكم بول الصبيان، وهل هو يعني مما يجب غسله أو يكفي فيه ما دون الغسل من النضح، النضح اللي هو رش الماء عليه يعني فحسب. فساق حديثين، الحديث الأول منهما حديث عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف هو التنيسي كما ذكرناه مرارا، أبو محمد الكلاعي، أصله دمشقي وأقام بمصر، وهو ثقة متقن من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك. ولهذا البخاري كثيرا ما يخرج أحاديث الموطأ من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي هذا. وعبد الله بن يوسف يروي الحديث عن مالك، هنا شيخ هنا مالك بن أنس ابن أبي عامر بن عمرو الأصبحي إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك يعني إمام مشتهر. ومالك يروي هنا عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام الأسدي أحد الثقات الفقهاء الأئمة المشاهير كذلك، وهشام يروي عن أبيه عروة ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني الثقة الفقيه المشهور أحد أئمة زمانه. وعروة يروي عن الصديقة بنت الصديق أم المطهرة الحصان الرزان عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففي التفضيل بينها وبين السيدة خديجة خلاف مشهور للعلماء كما ذكرنا ذلك مرارا رضي الله عنهم جميعا. تقول السيدة عائشة: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. الحديث الثاني كأنه توضيح للحديث الأول، وهو كذلك البخاري يسوق من حديث عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب ذكرناه مرارا وهو يعني أحد أئمة أهل زمانه، وهو يروي هنا عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الثقة الفقيه الإمام كذلك، ثقة فقيه ثبت أحد أئمة زمانه. وعبيد الله يروي هنا عن أم محصن عن أم قيس بنت محصن الأسدية، هي أخت عكاشة بن محصن الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة من يدخلون الجنة بغير حساب، فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فلما رأى ذلك بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم قال: وأنا يا رسول الله؟ قال: سبقك بها عكاشة. فعكاشة هذا المشتهر بهذه القصة هذه أخته أم قيس بنت محصن الأنصاري، واسمها جذامة ويقال اسمها آمنة ويقال غير ذلك، لا لكنها مشتهرة بكنيتها ولهذا اسمها فيه خلاف. فيرويه هنا البخاري في الحديث الثاني يرويه عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. الحديث الأول حديث السيدة عائشة ليس فيه بيان من هذا الغلام، ولهذا العلماء قالوا يحتمل أن يكون الغلام الذي في الحديث الأول اللي هو عفوا الصبي أتي صلى بصبي لم يأكل بصبي فلعى ثوبه، فقالوا هذا الصبي إما أن يكون هو المذكور في الحديث الثاني اللي هو ابن أم قيس ولا يعرف اسمه، وهذا وقد يعني كانت مشتهرة بهذا الحديث أم قيس أرسلها في البخاري لهذا الحديث وحديث آخر في كتاب الطب، وابنها ذلك قد مات صغيرا، هذا ابنها المذكور هذا قد مات صغيرا ولهذا لا يحفظ اسمه يعني عند الرواة، فيقال إنه هو قد يكون هو الذي في القصة الأولى قصة السيدة عائشة نفسها أتي بصبي يكون قصدها ما وقع في قصة أم قيس، يحتمل تكون حضرت القصة وقعت في بيتها يعني، أو يكون الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه عن أبيه سيد أحد سيدي شباب أهل الجنة، أو الحسين رضي الله عنه كذلك سيدنا الحسن أو الحسين أحدهما قد وقع له مثل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم اتجيء به إليه صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث أم سلمة عند الطبراني بإسناد حسن حسنه الحافظ ابن حجر قال بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه. فيحتمل أن يكون القصة أو الحكاية بتاعت السيدة عائشة هذه عن الحسن أو الحسين رضي الله عنهما أو عن ابن أم قيس أو يكون أحد غيرهم، ليه؟ لأنه قد جاء عند الطحاوي وغيره، لأنه جاء عند البخاري عفوا في العقيقة في كتاب العقيقة من طريق يحيى القطان عن هشام بن عروة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، فده ممكن يكون قصة ثالثة يعني هذا حادثة البول على النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الصبيان هذه وقعت في ثلاث حوادث، حادثة ابن أم قيس وده معروف متعين الذي فعل هذا من الصبيان يعني، وحادثة الحسن أو الحسين، وفي حادثتين أخريين قد تكون هما إحدى هاتين الحادثتين أو تكون حادثة ثالثة اللي هي ما جاءت في حديث هشام بن عروة عند البخاري في كتاب العقيقة، وما جاء كذلك هنا في كتاب الوضوء من حديث السيدة عائشة أنه أتي بصبي ولم يذكر إذا كان هذا ابن أم قيس أو الحسن أو الحسين. فكل هذه الحوادث وقعت قد تكون كما قلنا مردها كلها إلى حادثتين فقط ابن أم قيس والحسن والحسين أو الحسن والحسين أو يعني وقعت مرة ثالثة. فتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أتي رسولا بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، أتبع بول الصبي هذا الماء يعني صب عليه ذلك الماء، كما ترون حديث العيش حديث مختصر جدا ليس فيه تفاصيل كثيرة، ولهذا البخاري أتبعه بحديث أم قيس عشان فيه تفصيل أكثر في بيان أكثر. ففي حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فده مزيد بيان في حديث السيدة عائشة بصبي فلم يحدد إذا كان أكل الطعام أو ما أكلش، لكن في حديث أم قيس كان البخاري عايز يقول لك إن هذا قيد هذا بذاك، إن هذا الذي عند أم قيس كأنه تقييد للإطلاق الذي في حديث السيدة عائشة بصبي أو بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. فده بيان لما في حديث السيدة عائشة فأتبعه إياه، دعا بماء فأتبعه إياه، أتبعه كيف؟ أنه نضح على هذا الماء الذي على بول الغلام على ثوبه صلى الله عليه وسلم، نضحه بماء أو أتبعه صب عليه ماء يعني ولم يغسله يعني. وطبعا معروف أن الإيه نضح أخف من الغسل، النضح أخف من الغسل، والنضح هو الرش، وهذا لا يعارض الإيه الصب، لأن الرش إذا كثر صار كأنه صبا يعني لما يقعد يرش كده ينضح يعني شويه شويه، فالماء كثره النضح يتكون منها ماء كثير حيث يبتل المكان كله، فيصير كانه مصبوب عليه ماء، فلا تعارض بين الصب والرش او النضح كلاهما بمعنى. لكن النضح بيكون في اول الامر، في بدايات يصير يكون نضح، فاذا تكاثر النضح وعظم يعني واشتد يتحول الى صب، كانه اصبح صبا، النتيجه تكون في النهايه انه صار كانه ايه؟ كانه صب الماء عليه لكثره الوارد عليه من الرش الذي تحول الى كانه ماء مصبوب على هذا المكان يعني. طبعا العلماء اختلفوا في بول الصبيان. هناك طبعا من يفرق بين بول الصبي وبول الصبيه لما في ذلك من الاحاديث التي رويت في هذا الباب، وطبعا البخاري لم يذكر منها شيئا لانها ليست على شرط البخاري، فمنها ما عند الامام احمد واصحاب السنن الا النسائي في حديث من حديث علي رضي الله تعالى عنه في بول الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وقال قتادة: هذا ما لم يطعم الطعام. وهذا بإسناد صحيح صححه الحافظ ابن حجر. وكذلك حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا عند أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. ومنها حديث أبي السمح بلفظ يرش، يرش من بول الذكر، إنما يغسل من بول الأنثى ويرش من بول الذكر. طبعا التفرقة هذه صحيحة، الحديث اللي فيها صححه العلماء، وهي مذهب الإمام الشافعي وجماعة من العلماء بالتفريق بين بول الصبي وبول الصبية ما لم يطعم الطعام، يعني إذا كانوا اعتمادهم على اللبن فحسب، إذا صار إذا كان اللبن هو غذائهم الأساسي اللي هو لا يطعمون معه شيئا آخر، لكن إذا أكلوا مع اللبن شيئا وصاروا يأكلون الطعام فإنه يصير الحكم واحد، بول الغلام كبول الجارية لا فرق بينهما أصلا. لكن قبل ذلك مرحلة الرضاعة المحض، يعني هو غذاؤه الأساسي في ذلك الوقت ما قبل العامين، بيكون اللبن فقط. ففي هذا الحال إذا لم يدخل مع اللبن طعام بحيث يصير عمدة في الأكل يعني ويعتمد عليه في طعام، بعض الناس بيدخل قبل سنتين أكل أنواع من الأكل مخصصة للأطفال مش لبن، فمثل هذا يصير بوله مثل بول الكبير ما فيش فرق. لكن الكلام في من كان طعامه فقط اللبن، لا يأكل إلا اللبن فقط، فهذا الذي هذا حكمه انه يفرق فيه بين بول الغلام او الصبي وبول الايه وبول الجاريه. على مذاهب ثلاثه كما قلنا، هناك مذاهب ثلاثه العلماء في هذه المساله. فمذهب وطبعا هذه المذاهب الثلاثه هي اوجه للشافعيه، كلها اوجه في مذهب الامام الشافعي رضي الله عن الجميع. اصحها عند الشافعيه الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجاري. هم يفرقون بين بول الغلام وبول الجارية. بول الغلام يكتفون فيه بالنضح اللي هو رش الماء عليه فقط يعني، وممكن هذا الرش يتزايد حتى يصير كأنه صب ولا يغسل، تمام، وهذا فقط في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام اللي هو اعتماده كله على اللبن. لكن الجارية لا، تغسل على كل حال من أول ما تولد إلى ما شاء الله، ما فيش فرق بينهم. طب ليه؟ إيه الفرق بين بول الجارية وبول الغلام؟ طبعا العلماء ذكروا في هذا يعني عللا كثيره، كثير منها يعني مستبعد او يعني متكلف، لكن لعل اقرب ذلك كما رجحه الحافظ ابن حجر ان الغلام في الغالب الناس تحتفي بالولد اكثر من البنت، يكون عندهم يعني احتفاء به وحب اذا خاصه في ذلك الوقت، والى الان كثير من الناس عنده الولد يتحمله الناس اكثر، عندما يرزق الانسان بولد غلام ذكر يعني يكون محتفي به اكثر وفي اهتمام اكثر به، وحاسين بان هو دوت يعني خلاص ده اللي ايه هيجيب الدب من ديله يعني هيحرر القدس، فيتحملونه فيحتملوه الناس كثيرا ويعتنون به كثيرا، فيصعب ان هو يحترز بقى من بوله، بيروحوا بيتشال كثير واكيد هيبول على الناس كثيرا، تمام، وبالتالي هم لازم يكون في شيء من التخفيف لكثره الايه لكثره الطارئ والوارد منه، يعني بيحصل بيتشال كتير وهيحصل بول منه في الغالب والناس هتتحمل هذا منه، تمام، لمزيد العنايه والحب لهم. بخلاف الجارية فالناس عادة حتى الآن للأسف يعني الناس إذا رزقوا ببنات بيبقوا متضايقين أحيانا، يقول لك يعني احنا عايزين بقى رجالة، يعني مع إن سبحان الله ما فيش يعني فرق كبير. الإنسان لا يدري بأي ولد بأي ولده ينتفع في الدنيا والآخرة، ممكن يكون له أولاد ويضرونه في الدنيا والآخرة، ويكون عنده بنات وينفعونه في الدنيا والآخرة، تمام. بس الناس لا يزال عندهم هذا الأمر، هذا الأمر يعني لا يزال في فطر كثير من الناس. إذا رزقوا بالولد ابتهجوا، وإذا رزقوا بالأنثى اغتبوا لذلك، وبعدين يعزون. أحيانا تلاقي بعض الناس يقول لهم معلش معلش إن شاء الله ربنا يرزقه بلد قدام، يعني كان مصيبة ولا حاجة، مع إن هذا طبعا هذا كلام يعني ليس حسنا أبدا ولا ينبغي أن يكون حاصلا. فالإنسان لا يعرف من سيبره، الأب ده اللي زعلان عشان جاي له بنت ما يعرفش، لعل تكون هذه نجاته في الدنيا والآخرة، تمام. المهم يعني فبيحصل إن النفوس كما قلنا متعلقة أكثر بالذكور منها بالإناث، فهذا التعلق الزايد يستدعي عناية زائدة، فبتشال كتير وبيشيلوه كتير وبيلعبوا معاه وكلام من ده، ففي الغالب ممكن يحصل البول كثيرا. فناسب هذا الترخيص في حكمه ان هو يصير ايه حكمه اقل يعني. وقي كما قلنا قيل هذه علة، يعني هذه علة مستنبطة، الناس بيحاولوا يذكروا حكمة من حكم هذا الحكم، لان لو احنا ما عرفناش الحكمة فيش مشكلة، الحكم كده كده موجود ثابت شرعا، لكن احنا بنحاول او اللي اتكلموا في هذه المسألة بيحاولوا العلماء المنقل عنهم بيحاولوا يستنبطوا او يتلمسوا لها حكمة، لماذا فرق الشارع بين هذا وذاك، فبيقولوا احتمال يكون كده، واحتمال يكون يعني ذكروا اشياء كثيره كما قلت، كثير منها يعني متكلف، ولا لا 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 داعي لذكره الان يعني، ولكن يكفي هذا الوجه. فهذا الامر انما هو فقط تخفيف في ازاله النجاسه، يعني على هذا فالبول هذا بول الغلام الصغير نجس، ما هو بطاهر ولا شيء، هو نجس على اصله، لكنه خفف في حكمه، خفف في حكم تطهيره، فاكتفي فيه بالنضح دون الغسل، مش لازم يغسل، ممكن بس يرش عليه وخلاص، عشان هيحصل كتير يعني، وهيبقى مشقه بقى ان احنا كل ما يعمل كده وطبعا هذا كله كان يعني كان يكون متصورا في وقت الناس فيه ليس كالان، الناس متحفظين والولد بيلبس حفاضه وما فيش قل ما يحصل هذا يعني اطلاقا. لكن مع ذلك الحكم لا يتغير بتغير هذا الذي حصل. يبقى الحكم على ما هو عليه. هذا تخفيف يعني، رخصة رخص الله بها على الناس، فلا 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 يعني تترك هذه الرخصة بحال من الأحوال. هناك طبعا مذهب آخر من العلماء من قال يعني قال يكفي النضح فيهما، يكفي النضح في الجارية والغلام، قال لك لا ما فيش فرق، لأنه فرق بين الذكر والأنثى. وده مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي. ولكن طبعا هذا يعني الدليل على خلافه، النصوص الواردة جاءت بالتفريق بين الذكر والأنثى، فقياس الأنثى على الذكر هنا يكون مصادم لهذا النص يعني ظاهرا. والقول الثالث قالوا لا ما فيش حاجة اسمها نضح خالص، هما سواء في الغسل، يجب غسلهما كلاهما، غسل بول الغلام وبول الجارية، وده مذهب الحنفية والمالكية. طبعا هم في هذا الباب قاسوا بول الغلام على بول الكبير، قالوا ان هي كلها ابوال وكلها نجسه، مفيش فرق. لكن طبعا هذا القياس مصادم للنص. طيب هيعملوا ايه في الحديث اللي احنا اللي قلناه من شويه، ان هو اللي ذكرناه ولم يغسل فنضح عليه ولم يغسل، الحديث الصحيح اللي معنا والحديث اللي فيها التفريق الصريح بين الذكر والانثى، قالوا ان قوله ولم يغسله يعني لم يغسله غسلا مبالغا فيه، انما غسله غسلا عاديا يعني مش غسل مبالغ فيه. طبعا هذا كما يقول ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد كان على مذهب الامام مالك، امام دقيق العيد احد ائمه المجتهدين الكبار في زمانه، احد ائمه المصريين مجتهد يعني كما يقول العلماء مما بلغ رتبه الاجتهاد في المذهب المالكي، ثم ايضا في مذهب الشافعي، صار بعد هذا شافعيا واماما في مذهب الشافعيه كذلك، ولمع الامامه والاجتهاد في المذهبين، وهذا قليل جدا في الناس في المذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي. فيقول إن هذا يقول إن هم اتبعوا في ذلك القياس، طبعا هو عالم بمذهب القوم كان إماما فيهم، قال إنهم اتبعوا القياس في ذلك، وقالوا المراد بقوله أو بقول السيدة عائشة ولم يغسلها أو بقول الإمام محسن ولم يغسل أي غسلا مبالغا فيه، قال وهذا خلاف الظاهر، يعني هذا فيه نوع تكلف، تمام، ويبعده يعني يجعله اكثر بعدا يعني عن هذا المعنى الذي قالوه، ما جاء من احاديث واضحه في التفرقه بين الذكر والانثى، فدي هيتقال فيها ايه؟ ما هيتقالش فيها حاجه. طبعا اذا كان هناك ثلاث مذاهب، مذهب الامام الشافعي التفريق بين الذكر والأنثى في كما قلنا إذا لم يأكل الطعام، كان اعتمادهم الأساسي على اللبن. وهناك من قال كلاهما ينضح، فيش غسل أصلا في هذا الوقت، وهناك من قال بل كلاهما يغسل، ولعل أقرب المذاهب في هذا للصواب والله أعلم هو مذهب الإمام الشافعي. وكما قلنا القولان الآخران أو اللي هما المذاهب الأخرى هي وجوه في مذهب الشافعي، لكن أصح هذه الأوجه هو قوله بالتفرقة بين بول الغلام وبول الجارية ما لم يطعم الطعام. وزي ما قلنا إن هذا التفريق تفريق فقط في طريقة إزالة النجاسة، لكن هو ليس معناه أن بول الغلام طاهر، هذا غلط ممن قاله يعني. وبعض السادة المالكية كالإمام بن عبد البر رحمة الله عليه وكذا ابن بطال، دول من أئمة المالكية، نسبوا لمذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد القول بطهارة بول الغلام قبل أن يطعم الطعام، كأنهم قالوا أن هذا لازم المذهب، يعني بدل هم لا يغسلونه ويكتفون بالرش، إذا هو عندهم ليس نجسا لأن النجس يغسل. فهم كأن من قال هذا ونسبه لمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد كأنه استنبط هذا أخذا بلازم المذهب، ولكن هذا غلط. الإمام النووي يقول وهذه حكاية باطلة، حكاية عن المذهب، يعني هم حكوا عن مذهب الشافعي هذا ومذهب الإمام أحمد، فقال النووي وهذه حكاية باطلة، يعني لا أحد يقول منا بأن البول طاهر، البول نجس، بول الغلام الصغير الصبي قبل سنتين وأثناء اللبن وبعد اللبن نجس على كل حال، لكن فقط رخص في تخفيف تطهيره بحيث اكتفي فيه بالنضح، فلا تخفيف بسبب كما قلنا البلاء الحاصل وعموم البلوى بهذا البول بهذه الصورة فقط، ده تخفيف في إيه؟ وترخيص في تخفيف التطهير، لكن هو نجس كبقية الأبوال. والله تعالى أعلى وأعلم، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.